من عظائم القرآن، وحقها أن تقر حقيقتها في قلبك أيها المؤمن حال سماعها أو حال تلاوتها أو حال الجلوس في مجالسها، فكل ذلك من أدنى حقها علينا. هذه السورة أيها المبارك لا يعرف لها اسم عند السلف الصالح إلا هذا الاسم وهو الحق، ثم جرت أسماء بعد ذلك عند المتأخرين من أهل العلم ليست بذي باب، وإنما اسمها الذي اشتهر وعرف وتناقله أهل العلم من أول الأمر إلى آخره هو هذا الاسم الحاقة. والحاقة جاءت اسما لهذه السورة لأمرين عظيمين والعلم عند الله. أما الأول فهو أن الحاقة هي إشارة إلى الحقيقة العظمى التي لا بد من الإيمان بها، وهي يوم القيامة، وهذا الذي نبه عليه ابن عباس وقتاده وجماعة من السلف حينما تكلموا عن معنى قول الله عز وجل الحاقة. وأما الآخر فهو إشارة إلى الحاقة الأخرى، إلى الحقيقة التي لا بد أن نؤمن بها، وهي القرآن، والذي قص الله عز وجل شيئا من واجبه علينا في آخرها. فالسورة ختمت بحق كتاب الله عز وجل علينا. فالحاقة إذن هما أمران، الساعة والقرآن. فمن آمن بالساعة حقا عظم القرآن حقا، ومن آمن بالقرآن حقا عظم الساعة حقا، وهما صنوان لا ينفصلان. لا يمكن أن يكون العبد مؤمنا بالقرآن غير معظم لساعته، ولا أن يكون مؤمنا بالساعة غير معظم للكتاب الذي أخبر بها. ولذا كان من أراد أن يكون مؤمنا حقا لا بد له من الأمرين معا: أن يذكر قلبه بيوم القيامة دوما، وأن يذكر قلبه بالقرآن دوما. فمن جمع هذين الأمرين كاد الإيمان أن يكون في قلبه كالجبال. من جمع أن يذكر نفسه دوما بالقرآن، وأن يعظها بتذكر يوم الديان جل وعلا، فإن القرآن يملأ قلبه إيمانا، والقيامة تملأ قلبه خوفا. فإذا كان العبد هكذا يملأ قلبه إيمانا بالقرآن، ويملأ قلبه خوفا بتذكر الساعة وما قص الله عز وجل من حالها، فعندئذ سلك طريق النجاح، وأوشك أن يصل، وتلقى كتابه باليمين كما أخبر الرب جل وعلا في وسط هذه السورة. فكان ذلك هو الخبر في أولها: الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ وجاء مطلع هذه السورة باسم الحاقة وهو ابتداء، أي أن المبتدأ هنا هو هذا الاسم العظيم الحاقة. والخبر في قوله جل وعلا ما الحاقة، فما هنا ما هي مبتدأ ثان وخبره الحاقة التي بعدها، والمبتدأ الثاني مع خبره في محل رفع المبتدأ الأول الحاقة. وهذه الجمل الأسمية المكونة من المبتدأ والخبر حينما تتداخل في العربية هي تدل على قضية واحدة، وهي الاستمرار والثبوت. ولذا كان مطلعها كذلك في أول الحاقة، أي أن الإيمان بحقيقة يوم القيامة والإيمان بحقيقة القرآن لا يمكن أن تنفصل عن العبد في لحظة من اللحظات أبدا. فمن غابت عنه في ساعة أوشك الإيمان أن يغادر قلبه، فلا ينبغي هذا أن يكون أبدا. فجاء الخبر في أولها بهذه الجمل الإسمية تأكيدا على قضية الاستمرار والديمومة على الإيمان بالقرآن والساعة. ثم أعقب الله ذلك بقوله جل وعلا: وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك إذا جاءت في القرآن فتارة تأتي بصيغة أدراك، وتارة تأتي بصيغة يدريك، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فإذا جاءت بصيغة أدراك فهي مما أدراه الله عز وجل عنه، وإذا جاءت بصيغة يدريك فهي مما أخفاه الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا نبه عليه ابن عباس وابن عيينة. وذكر الراغب الأصفهاني أيضا في كتابه في كلمات ومفردات القرآن وهو حق. فإن الله عز وجل إذا قال وما أدراك فإن بعده يأتي البيان مباشرة. ويوم القيامة مما أبان الله عز وجل عن حقيقته وتكفل الله ببيان حاله. أما ساعة القيامة فهي التي يأتي الخبر عنها بيدريك، لأن الله قد أخفاها عن عباده وحتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل العبد هل أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أي عن حالها وأوصافها، فإن الجواب يكون بنعم. ومن ذلك سورة الحق. ولذلك حينما قال الله في الآية الثالثة منها وما أدراك ما الحق، علم بعد ذلك مباشرة أن الله قد أدرى نبيه وأدرى أمته عن هذا اليوم لقوله وما أدراك ما الحق. وكيف الدراية عنها؟ بما قصه الله بعد ذلك، بما قصه الله عز وجل فيها. البيان عن حال يوم القيامة يأتي تارة ببيان وصفها كما أبان الله عز وجل عن ذلك في سور عظام، كسورة إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وهذا نوع من بيان يوم القيامة. وتارة يأتي البيان بجزاء حال من آمن بها أو كذب بخبرها، وهذا الثاني هو الذي سلكته سورة الحق فابتدأت به. فبعد أن أخبر الله عز وجل عن يوم القيامة انتقل إلى حال المكذبين بها، لأن هذا النوع من الحديث عن حال أهلها حينما يكذبون أو يصدقون بها يوقع في قلب العبد أنه أين يقع من هؤلاء أو أولئك. فإن كان من المكذبين فحالهم قد أخبر الله عز وجل هنا، وإن كان من المصدقين فحالهم قد أخبر الله عز وجل أيضا هنا. وهذا داع لسرعة الاستجابة لها وللإيمان بحقيقتها. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك في مطلعها قال وما أدراك ما الحق، كذب الثمود وعاد بالقارعة. فابتدأ الكلام عن بعض أحوال المكذبين، وبدأ الخبر عن حال ثمود مع أنه في الزمن بعد عاد، ولكن كان تكذيبهم جزاؤه من جهة نوع العذاب مناسبا لكلمة الحق، فإن الحاقة فيها ذكر الحقيقة، والحقيقة جاءت هنا عبارة عن قوارع تقرع من كذب بها وتقرع أسماع من يخبرهم الله عز وجل عن حال أولئك المكذبين. فثمود حينما كذبوا كان عقابهم بالصيحة، والصيحة تناسبها كلمة الحاقة لأجل شدة وقعها على قلب أولئك الذين يستمعون لكلمة الحاقة، كما كان شدة وقع الصيحة على أولئك الذين عذبوا بسبب تكذيبهم بالحاقة. فجاءت البدء بقصة ثمود قبل عاد. وأما عاد فإنما عذبوا كما قال الله عز وجل بالريح، بريح صرصر عاتية، والريح الصرصر ليست صيحة، وهي أبعد عن حال الحاقة من حال الصيحة. فكان الكلام يراعي الأنسب من جهة نوع العذاب لا سياق حال الأمم بحسب تاريخ تنزل الأنبياء عليهم ووجودهم في الزمن. فقال الرب سبحانه وتعالى عن ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي أهلكوا بسبب طغيانهم، وأهلكوا حينما طغوا بالصيحة. ثم قال الرب سبحانه وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وعاد من أعتى الأمم، وقد قص الله عز وجل عن أخبارهم في كتابه وبسط ذلك جل وعلا، لأن قوما كثر في هذه الأرض إنما طغوا بسبب قوتهم، وعاد كان سبب طغيانهم هو ما مدهم الله عز وجل من البسطة في عقولهم وأبدانهم. فأما عقولهم فكانوا من أذكى الناس وأكثرهم صنعة، وأما أبدانهم فكانوا من أشد خلق الله قوة، فغرهم ذلك، فناسب أن يكون العذاب لهؤلاء القوم الذين اغتروا بقوتهم أن يكون بأمر يعرف الناس عنه لطفه ورقته ونسمته. فهذه الريح التي كان الناس يتعلعلون بها ويشمونها ويتمنون هبوبها هي التي عضب الله عز وجل بها أولئك القوم لما اعتدوا بقوتهم. فقال سبحانه وتعالى هنا: فأما عاد، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. هذه الريح وصفها الله عز وجل بقوله صرصر، وهو فعل رباعي، صرصر، والاسم هنا منه، قال الله عز وجل فيه صرصر، فهو رباعي باسمه ورباعي بفعله. صرصر إذا جاء في لغة العرب اسم ثانيه كرباعية وأوله كثلاثية، أي أن أوله وثالثه سواء وثانيه ورابعه سواء، فإنه يدل في لغة العرب على ذهاب ومجيء وتكرار لما دل عليه هذا الاسم، ويشابه ذلك في لغة العرب وسوس والوسواس وزلزل والزلزال. فكلها فيها ذهاب ومجيء. فالريح الصرصر لا تسمى في لغة العرب صرصر إلا إذا كان فيها ذهاب ومجيء. فالريح هنا تقدم بقوة ثم تحجم بقوة، وهذا أمعن في العذاب. والذي قيل عنها صرصر أي أنها تصغصر من تصيبه، أي تقطعه بشدة. وجاء بيان ذلك في الكلمة التي تليها حينما قال الله عز وجل: بريح صرصر عاتية، أي أنها عاتية أي طاغية وزائدة عما يعتاده الناس من قوة الريح إذا قويت. والعتو هنا المقصود به الطغيان، فكل ما طغى وزاد عن حاله مما يعتاده الناس يسمى في اللغة عتو. وقد بلغت مري عتيا، أي زدت في ذلك حتى عما يعتاده الناس من بلوغ الإنسان سنا في الشيب وتجاوز العمر الذي يعهده أقرانه. وهنا ذكر الله عز وجل الريح بهذه الأوصاف: بريح صرصر عاتية. وهذه الريح ما حالها من جهة المدة التي أوقعها الله عز وجل على أولئك المعذبين؟ قال الرب سبحانه وتعالى: سخرها عليهم. والتسخير هنا ذكر بهذا اللفظ، لم يقل أرسلها عليهم، لأن العتو كما ذكرت لك هو خروج عن المعتاد. والتسخير في لغة العرب لا يكون إلا بقهر وإلزام. فالريح كان من عادتها أن تشتد في زمن من الأزمان، ولكنها لا تخرج إلى مثل هذا النوع. فلما أجبرها الله عز وجل بأمره في عذاب خاص لهؤلاء القوم الذين تكبروا وتجبروا، قال الله عز وجل: سخرها عليهم، أي أنها أجبرت عن الخروج عما اعتادت عليه من أحوالها حتى في زمن وحال قوتها إلى شيء لم تعتد عليه، فكان ذلك لا يكون منها إلا بتسخير من الذي خلقها لهذا النوع من الحال. فقال الله عز وجل عنهم هنا: سخرها عليهم، أي الله عز وجل هو الذي تولى هنا، وهو الذي أمرها، وهو الذي قهرها على هذا النوع من الحال مع أولئك القوم، سخرها عليهم. ثم ذكر الأيام والليالي، فقال: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليال وثمانية أيام، فكانت الأيام هنا ثمانية، الأيام هنا ثمانية والليالي هنا سبع، وذلك لأن بدء العذاب كان ليلا أو نهارا، نهارا أو ليل، ولذلك لما بدأ العذاب بالنهار زادت الأيام على الليالي. وهذا فيه أن العبادة مهما بلغوا من القوة ومهما بلغوا من الاستعداد والعدة، فإن عذاب الله وإن جاءهم نهارا جهارا لا يرده شيء أبدا. فالعذاب لم يأتهم في الليل في حال غرة منهم لا يستطيعون أن يدفعوا ما أصيبوا به، وإنما جاءهم في حال يقظة ونهار ووضوح وبيان، ومع ذلك كله لم يردهم ذلك عما أراده الله عز وجل منهم بهذا العذاب الذي أنزله عليهم. ثم وصف هذا العذاب جل وعلا فقال سبحانه وتعالى: سبع ليال ثمانية أيام حسوما. والحسم هنا حينما يطلق يراد به إما الحسم الذي معناه التكرار، ويراد به تارة في لغة العرب الحسم الذي يراد به القطع. فحسوما تدل على المعنيين معا. فالعذاب من الله حينما أنزله على هؤلاء القوم كان متتابعا قاطعا، ولذلك أخر الوصف في نوع العذاب لهؤلاء القوم بحسوما بعد مجيء ذكر زمن عذابهم، لأنه قد يظن ظن أن هذه الأيام التي ذكرت أو تلك الليالي التي ذكرت قد تكون متصلة وقد تكون منقطعة، والانقطاع هنا يعني تخفيف العذاب عنهم قليلا، فأراد الله أن يقطع ذلك. فالعذاب جاء متصلا لم ينقطع عنهم ساعة لا في ليل ولا في النهار، لأنه حسوم أي متتابع. والعذاب أيضا قاطع لكل خير فيهم ولكل حياة كانت في هؤلاء القوم، وقاطعة لكل قوة كان الله عز وجل ألبسها إياهم. فختم وصف العذاب لهؤلاء القوم بهذه الكلمة العجيبة، وهذا من عجائب اختيار الرب جل وعلا في كتابه العظيم لكلمات هذا القرآن المعجز حينما وصف حال هؤلاء القوم وعذابه سبحانه وتعالى فيهم بقوله حسوما في آخر الأمر. أبان الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن حال بعض الأمم، أشار إليها إشارة، فذكر فرعون وذكر المؤتفكات. وأما فرعون فذكر الله عز وجل من حاله وما أمده الله عز وجل به، وأما المؤتفكات فذكرهم الله عز وجل بهذا الاسم المؤتفكات. والمؤتفكات إنما سميت بهذا الاسم في سورة الحاقة لأن الإفك الذي جاءوا به لم يكن معهودا من الأمم التي سبقتهم، ولذلك لا يحسن هنا أن يقال بأن المؤتفكات التي ذكرها الله عز وجل في مطلع الحاقة هم كل الأمم التي كذبت بأنبيائها، فإن هذا من التفسير الضعيف الذي غر العموم فيه قائله، وقد قال بذلك جمع من أهل العلم في التفسير، ولكنه ليس بذاك. وإنما المؤتفكات يطلق على الأمم التي تجاوزت في كذبها وإفكها، ولذلك كان الأقرب هنا في معنى المؤتفكات مما يدخل أصالة في هذا اللفظ أن الرب جل وعلا أراد بهم قوم لوط، لأن إفكهم لم يكن على نسق إفك الأمم التي سبقتهم ولا التي لحقتهم بعد ذلك، وإنما كان من نوع خاص بهم، فقد جمعوا بين تكذيب نبيهم لوط عليه السلام وبين أن يأتوا المنكر في ناديهم أتأتون الذكران من العالمين. وهذا الفعل منهم يناسب وصف المؤتفكات بهم، وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما ذكرناه لك في قول الله عز وجل بالطاغية أن المراد به سبب العذاب وهو الطغيان، فكذلك هنا سبب العذاب هو الخاطئة أي الخطيئة أي الذنب. هذا أيها الأحباب ما جاء في القسم الأول من مطلع سورة الحاقة، ولا أريد كما ذكرت لكم أن نقف مع كل آية فيها، فإن الأمر فيها يطول، وفيها من أسرار ما ذكره الله عز وجل عن هؤلاء القوم ما شرحته سور أخرى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. والعبد إذا سمع هذه القصص في كتاب الله تذكر هذه مع تلك، وجمع هذه إلى أختها، جمع النظائر إلى أختها، فبان له ما قد يخفى عنه في مثل هذه السورة. أنتقل بعد ذلك حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة إلى الأمر الآخر والقصة الأخرى التي بيّن الله عز وجل في سورة الحاقة، وهو الجزاء. فبعد الخبر جاء الجزاء، ويحصل ما قصه الله عز وجل من حال الناس في ذلك اليوم العظيم، حينما ترتفع الأبصار لتنظر ما الذي تغير في هذا الكون، وما الذي جرى له، ما الذي حصل في السماء، وما الذي حصل في الأرض، كما قال الله عز وجل في أواخر سورة إبراهيم، وهو يبين حال يوم القيامة وحال الناس في ذلك الموقف العظيم، كيف حالهم وكيف خوفهم وكيف فزعهم، وكيف تقف هذه الحناجر وهذه القلوب تتطلع، فلا يستطيع القلب من شدة ما وقع فيه أن يتحرك وأن يتنفس من فزع هول عظيم رآه في ذلك اليوم العظيم. فهذه النفخة المرادة في سورة الحاقة هي نفخة واحدة. لما فتحت السماء كان الملك على أرجاء هذا السماء، حينما تنزلت ملائكة الله عز وجل تنزلت لتحيط بهذه الأرض وبالخلق أجمعين، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لما تنزلت الملائكة وكان نزولهم على صفة الصفوف، تنزلوا صفوفا تعظيما وتوقيرا وتقديسا وخشية للرب العظيم جل وعلا الذي سيقدم على عرشه جل وعلا، ينزل سبحانه وتعالى إلى هذه السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل من أجل حساب خلقه في ذلك الموقف العظيم. فالملك هنا قد وقفوا صفوفا، وهذه الصفوف لا يعلم قدرها ولا عددها إلا هو جل وعلا. ولذلك لما ذكرها الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفجر قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك أي حال الملائكة صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فالملائكة هناك صفوف استعدادا لنزول الرب سبحانه وتعالى، وقبل نزول الرب جل وعلا وقد استوى على عرشه يؤتى بجهنم وتقرب الجنة، فالجنة يؤتى بها زلفا هناك، والنار تجر جرا في ذلك الموقف العظيم. أما جر النار فيكون من قبل ملائكة الله عز وجل الذين وكلوا بها، لم يوكلوا بعذاب أهلها وإنما وكلوا بجرها. وعدد هؤلاء كما ثبت في ذلك الحديث عند البخاري وغيره جاء موقوفا ومرفوعا، منهم من صححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفه على ابن مسعود، وفي هذا أو في ذاك، كلاهما مما لا يأتي عن الصحابة إلا بخبر عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، جاء الخبر فيها أن ملائكة الله يجرها 70,000 من الملائكة، مع كل زمام 70,000، فلها 70,000 زمام. النار تجر يوم القيامة لها 70,000 زمام، والزمام هو الحلقة التي يوضع بها الخيط من أجل أن يجر به الشيء، وهو شبيه بما يوضع على الخيمة، بما يكون بما يسمى عندنا الآن بهذا الرواق الذي يلف على الخيمة، فيكون معه قطعة من الحديد، هذه القطعة من الحديد يربط بها الخيط ثم يجر فيثبت مع الوتد. هذا الزمام الذي يحيط بالخيمة يكون من جهاتها، هو أيضا يكون مع النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك يجرونها. فإذا أردت أن تعرف هذا العدد فاضرب 70,000 في 70,000، فالعدد يقارب 4,900,000,000 ملك، أي ما يقارب 5 مليارات من ملائكة الله عز وجل يجرون النار يوم القيامة. هذا العدد الكبير من ملائكة الله يجرون هذه النار في ذلك الموقف العظيم، إنما كان رحمة من الله عز وجل بعباده أن تزهر النار فتنطلق إلى أهل المحشر فتصيبهم جميعا، فإنها لها زفرة في ذلك الموقف العظيم. أبان الله عنه في سورة الفرقان، ومن أراده فلينظره هناك. هذه الزفرة أيها الحبيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجيرني وإياك من حال النار في يوم القيامة. هذه الزفرة حينما تزفر النار يخشى ملائكة الله أن تتسلط على عباد الله فيمسكون بالنار عنها، يمسكون بالنار عنهم ألا تطغى عليهم. أخبر الرب جل وعلا عن حالها وعن حالهم هناك وعن حال الملائكة في ذلك الموقف العظيم. فهنا في سورة الحاقة الملائكة خذ بالك على أرجائها، على أرجاء السماء، كل منهم فيما خصه الله عز وجل به من الخدمة في ذلك الموقف وما أمره الله عز وجل به من العمل. ملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حينما يصطف الخلق وتنزل الملائكة صفوفا ويؤتى بالنار ويؤتى بالجنة، لم يتبقى إلا أن ينزل الرب جل وعلا لحساب الخلق، فينزل الله جل وعلا في ذلك الموقف العظيم، ينزل من أجل حسابي وحسابك وحساب الخلق سبحانه وتعالى جل وعلا. وحينما ينزل هو قد استوى على عرش لا نعلمه ولا نام قدره، وإنما قد جاء وصفه عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا يصح حالها ولكن يستأنس بها. فهذا العرش هو أعظم مخلوقات الله على الإطلاق، لا السماوات السبع ولا الأراضين السبع ولا شيء من مخلوقات الله يوازيه ولا يقاربه. قد استوى ربنا جل وعلا عليه فينزل في يوم القيامة سبحانه لا إله إلا هو جل وعلا، وما هو بحاجة جل وعلا أن ينزل إلينا من أجل أن يحاسبنا، ولكنها مجيئته. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك، يحمل هذا العرش ملائكة الله عز وجل وثمانية. قد اختلف فيها السلف على قولين، منهم من جعلها عددا لملائكة الله فهم أفراد الثمانية من أعظم خلق الله، وأكثر السلف على أنها صفوف وليست أفرادا، فهي صفوف ثمانية في كل صف ما لا يعدم من عدد الملائكة. وهذا هو الأليق بما علم من حال عظمة ذلك اليوم العظيم، فإن العدد مقصود في العظمة. والأقرب أن ملائكة الله الذين يحملون عرشه في يوم القيامة صفوف، هذه الصفوف ثمانية، وكم فيها من ملائكة الله لا ندري. وجاء عن بعض التابعين أنه قال في كل صف من ملائكة الله عدد ملائكته سبحانه وتعالى من غيره وعدد الجن والإنس والخلق. هؤلاء الملائكة قد جاء وصفهم في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 سنة. جاء في بعض الألفاظ كخفق الطير، أي ما بين كتف هذا الملك إلى شحمة أذنه فقط، ما بين هذا إلى ذاك، الواحد منهم المسيرة للطير يخفق بجناحه حتى يصل ما بين هذين الطرفين، يحتاج إلى 700 سنة حتى يقطعها.
هذا ملك واحد من حملة العرش، ملك واحد من حملة العرش هكذا حاله، وهم جميعا دون استثناء يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون، يستغفرون الله لأهل الإيمان، يستغفرون الله لنا لخطائنا ونقصنا وجهلنا بربنا جل وعلا سبحانه وتعالى. ملائكة هذا حالهم وهذا قربهم.
اللهم ربي لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحي قلوبنا بكتابك، اللهم أحي قلوبنا بكتابك، اللهم أحي قلوبنا بكتابك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يا رب اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. فأما هذه الفاء أيها الأحبة هي تفصيلية شرطية، أي أنها تضمنت معنيين من معاني اللغة العربية، فهي تفصل وهي تبين عن شرط محذوف تقديره مهما يكن من شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أي مهما يكن من حال العرض عن الرب جل وعلا بعد ذلك فكل ذلك ينسى. فمتى ينسى؟ ينسى إذا صرفت الكتب، فطايرت الكتب يمنة ويسرة، فمهما يكن من الحال قبل فإن ذلك ينسى للحال الذي بعده. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، ها أمقرأ كتابي. خاف قبل حينما جاء العرض وحينما استلم كتابه بيمينه صرخ بها عاليا رافعا صوته: ها أمقرأ كتابي. وها أم الصواب فيها أنها اسم فعل، أي أن معناها خذوا فقرأوا كتابي، هاء أي خذوا كتابي، يفتخر بكتابه، اقرأوه واطلعوا على ما فيه. كان قبل قد خجل مما أورده وكتبه بعمله وقوله في ذاك الكتاب، ولكن لما علم أن الله قد محاها وأبقى حسناته، حسنات العبد فيها، قال للناس بعد ذلك: اقرأوا كتابه، يفتخر بشهادته هذه التي جعلها الله عز وجل حسنات ومحى ما فيها من السيئات. ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ها اقرأوا كتابي، اقرأوا اطلعوا، وكتابي هو هذا الكتاب الذي تلقاه بيمينه. وقد ذكر أهل العلم أن التلقي لهذا الكتاب يكون يوم القيامة على أنحاء ثلاثة، فأما الأول فهو من يتلقى الكتاب باليمين، وهم من يدخل الواحد منهم الجنة بلا عذاب أو حساب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، ومعنا والدانا وأحبابنا وأقربانا. وأما من بعد ذلك فهم من يستلمون الكتاب بالشمال، هم جنس من الخلق حق عليهم العذاب في النار، فإما أن يدخلوها فلا يخرجوا منها، وإما أن يدخلوها يخرجون منها، فيستلمون كتابهم بشمالهم. وأما الصنف الثالث وهم من يستلم الواحد منهم كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا شر الأصناف الثلاثة، وهم من حق عليهم العذاب وكتب عليهم الخلود في النار. جاء ذلك عن عدد من أهل العلم ورده بعضهم فقالوا: إنما هي حالان، يمين وشمال، ومن يستلم بالشمال لا يستلم بشماله من أمامه وإنما من وراء ظهره، وهذا وذاك كلاهما قولان لهما ما يدل عليهما، والعلم عند الله عز وجل. والمقصود أيها العبد دع عنك الثاني والثالث، وإنما اسعى ليلا ونهارا وركض ركضا إلى ربك أن تستلم كتابك بيمينك،
فإنه هو الفوز الذي لا بعده فوز. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية. أيها الأحبة، من بعض نعيم الجنان أن الله عز وجل لا ينتظر من حبيبه وخليله الذي دخل جنته أن يطلب طعامه ولا شرابه ولا نعيمه الذي رغبه وأحبه في جنته، وإنما هي أحاديث النفوس يتمنى فيكون ما تمنى. فقول الله عز وجل هنا قطوفها دانية، أي أنه بمجرد أن تمنى قطوفها دانية جلس هو وحبيبته، جلس على ضفاف نهر من أنهار الجنة، وظللهم شيء من خضرتها ومعهم من طعامها وشرابها، فتمنى هو له ولخليلته أن يطعم شيئا من طعام الجنة، فإنما هي أن يتمنى في قلبه دون أن يصدق بلسانه. وإذ بقطوف الجنة تتدلى عليه وهو في مكانه له هو ولعشيقه الذي معه، فقال الله عز وجل قطوفها دانية، هذا هو دنو الجنة لا كدنو نعيم الدنيا، وأين هذا من ذاك. ولذلك أيها الأحبة، من تأمل هذا قليلا وعاش معه وتيقنه وجعله حقا في قلبه عاش له ومات من أجله، وما اكترث بهذه الدنيا ما يأخذ منها وما يذر، ومن نقص إيمانه بها ولم يذق لذة إخبار الله عز وجل عنها في كتابه نقص من ذلك بقدر ما انتقص في دنياه. هذا هو الصنف الأول. وأما الآخر فهو الذي قصه الله عز وجل أنه تلقف وتلقى كتابه بشماله. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول ماذا؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. تمنى الموت أحبتي، يا ليتها كانت القاضية، ولم يقل يا ليتها كانت الموت، لا لم يقل ذلك، ولم يقل عبارة عن قطع الروح وقطع الأيام، لا، وإنما قال القاضية مع شدة كلمة القاضية، لأن القضاء فيه ألم، فكأنه يقول يا رب أهلكني واقضي علي، حتى وإن كان القضاء مؤلما ولكنه يقطع بيني وبين ما أنتظر من عذابك في هذا اليوم العظيم. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. أكثر ما يطغي الناس أحبتي في هذه الدنيا هو المال، ولذلك جاءت البراءة هنا في مطلعها، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، المال بدء والسلطان أخرى، فذهب المال لم يغني عنه، وذهب السلطان فلم يدفع عنه، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فجاء الجواب من الرب جل وعلا خاتما هذا الحديث بين هذا العبد وبين نفسه وصياحه بين الخلق، فقال آيات ثلاث. والله أحبتي إنها من أعظم القرآن، إي وربي إنها من أعظم القرآن. قال الله عز وجل بعد أن ذكر صياح هذا العبد ونداءه في يوم القيامة، قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، وقال بعد ذلك سبحانه ثم، جاء الترتيب بثم لانتقاله إلى حال في العذاب هي أعظم من الحال التي سبقتها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه الثالثة هي انتقال من الصلي بالنار إلى نوع خاص من العذاب، وهذا النوع من العذاب وصفه الله عز وجل بقول ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقد اختلف المفسرون هنا بمعنى السلوك، وذهب بعض المتأخرين إلى أن المراد أن يسلك هذا المعذب بتلك السلاسل، أي أنها من عظم خلقتها يؤتى بهذا العبد فيسلك هو في داخلها فتكون محيطة به من جميع جهاته. ولذا قال فاسلكوه، أي أنه هو الذي يسلك في داخلها. هذا ذهب إليه ابن عاشور وجماعة من تأخر في التفسير. وأما أئمة المفسرين وأكابر أهل العلم في الفهم لكتاب الله كابن عباس وأئمة السلف رضوان الله عليهم ففهموا فهما آخر، قالوا قول الله ثم في سلسلة درعها 70، فالذراع هنا والذراع ما بين أول اليد إلى المرفق، وهذا معروف في لغات العرب، ولكنه ليس بذراع البشر وإنما بذراع ملائكة الله الذين يعذبون بالنار، وهذا ظاهر لأن الذي يذرع بذراعه هنا ليس هو المعذب وإنما هو من يعذب. والذين لهم ذراع هنا هم ملائكة الله الذين يعذبون. فقال الله هنا ثم في سلسلة ذرعها، أي تذرع 70 ذراعا فاسلكوه، وليس المقصود هنا هو عدد 70، فإن عدد 70 في لغة العرب إنما يقصد به التكثير وليس الحصر، فهي 70 وأكثر من 70، والله إن 70 بنفسها كافية. ثم قال بعد ذلك فاسلكوه، قال ابن عباس إنما هو أن تدخل تلك السلسلة من دبره فتخرج من فيه، فهي التي تسلك في داخله وليس هو الذي يسلك في داخلها.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم بكل شيء بما يبصر وبما لا وبما لا يبصر. وكان جواب القسم إنه لقول رسول كريم، أي هذا القرآن العظيم هو قول رسول كريم جاء به من عند الله، هو جبرائيل عليه السلام أو هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فكلاهما رسول كريم عند الرب جل وعلا. واسمحوا لي أيها الأحبة أن أقف في هذه الليلة عند هذا، لأني لو أخذت في القسم الأخير فسأتأخر عليكم ولا أريد ذلك أكثر مما جرى، ولو استعجلت به فليس والله هذا من حق هذه السورة العظيمة وختامها أعظمها، فأعظم سورة الحاقة هو آخرها، فما سمعتم مع عظمته لا يوازي بالعظمة ما ختمت به هذه السورة، وما ينبغي لنا نحن أيها الأحبة من الوقوف معها والنظر في عظات الرب جل وعلا لنا فيها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ربي وخالقي إلهي ومولاي يا ربي يا كريم، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل سورة الحاقة حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم إنا نسألك من نورها وهدايتها، اللهم إنا نسألك من عظتها وعبرتها، يا رب نور قلوبنا بها، يا رب ألم قلوبنا بها، يا رب حرك جوارحنا خوفا منك بها، يا رب علمنا منها ما جهلنا وذكرنا منها ما نسينا وارزقنا تلاوتها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ربي يا كريم يا حي يا قيوم اجعلنا من أصحاب سورة الحاقة، اللهم اجعلنا من أصحاب سورة الحاقة، اللهم اجعلنا نأتي يوم القيامة، اللهم اجعلني آتي يوم القيامة أنا وأحبابي هؤلاء رجالا ونساء كبارا وصغارا، اللهم اجعلني نأتي يوم القيامة وسورة الحاقة شافعة لنا يا رب العالمين، اللهم شفعها فينا، اللهم شفعها فينا، اللهم شفعها فينا وفي والدينا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأحبابنا يا رب العالمين،
اللهم إلهي ومولاي ربي وخالقي اغفر ذنوبنا بسورة الحاقة. يا ربي يا كريم اللهم إلهنا يا من بيده الأمر في السماء والأرض يا حي يا قيوم يا منان يا ذا العطاء والإحسان. اللهم اجعلنا ممن يتلوها حق تلاوتها وممن يفهمها حق فهمها وممن يتدبرها حق تدبرها. اللهم املأ وحش قلوبنا بها إيمانا. اللهم املأ قلوبنا بها إيمانا. اللهم املأ قلوبنا بها يقينا. اللهم املأ قلوبنا بها عبرة وعظة. اللهم املأ قلوبنا بها نورا وتمكينا. اللهم ربنا وإلهنا وخالقنا ارزقنا بها رحمة في دنيانا ورحمة في أخرانا ورحمة في قبورنا ورحمة في بيوتنا ورحمة في كل أحوالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إلهنا مولانا لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا عظيم يا جبار يا متين يا إله الأولين والآخرين، اللهم انصر أهلنا وأحبابنا وإخواننا في بلاد الشام، اللهم كن معهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم احفظهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وأرضهم. اللهم من أرادهم بسوء اللهم فكته وأحل بينهم وبينه يا رب العالمين. اللهم من استهزأ بخليلك وحبيبك وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فانتقم لنا منه يا جبار، اللهم عذبه في بدنه، اللهم أرنا حاله شقاء في الدنيا وأرنا حاله شقاء في الآخرة. اللهم إننا قد غاضنا فغضه وقد عذبنا وآلمنا وأحزن قلوبنا، فاللهم عذبه، اللهم انتقم لنا منه يا رب الأرض والسماء. اللهم إلهنا لا إله إلا أنت، اجعلنا جميعا ممن ينتصر حقا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعلنا نحبه واجعله يحبنا، اللهم أحبنا بحبه يا رب الأرض والسماء. اللهم إلهنا لا إله إلا أنت يا كريم يا حي يا قيوم، اجمعنا جميعا، اجمعنا جميعا في مجلس فيه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به يا ربي يا كريم في جنات ونهر. اللهم إنا نسألك مجلسا في الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك مجلسا في الفردوس الأعلى صدره وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجلسنا معه عن يمينه يا رب. اللهم أرني أحبابي هؤلاء وقد جمعتنا في ذلك المجلس وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نظر الرضا والحب يا رب العالمين. إلهنا مولانا خالقنا ورازقنا، كما حبست أحبابي هؤلاء في هذا الوقت في هذا المكان، اللهم فإني أسألك رب الأرض والسماء أن تجزيهم عني خير الجزاء. اللهم اخلف عليهم مكوثهم في هذا المكان بخير، اخلف عليهم رزقا وتوفيقا وهداية وسعادة وعافية وطمأنينة وإيمانا في كل أمر من أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لهم أبواب السماء في هذه الساعة، اللهم افتح لهم أبواب السماء في هذه الساعة ببركة من عندك. اللهم فصب عليهم الخير صبا، لا تستثني منهم أحدا، لا تستثني منهم تقيا ولا عاصيا. اللهم قل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يا رب الأرض والسماء. اللهم أنزل عليهم بركاتك إلهي ومولاي، بارك لهم في دينهم وبارك لهم في دنياهم، بارك لهم في أموالهم وفي أعمارهم وفي أعمالهم وفي صحتهم وفي جوارحهم. اللهم بارك لهم في بيوتهم وفي مراكبهم وفي أزواجهم وفي زوجاتهم. اللهم لا تترك شيئا صغيرا ولا كبيرا، دقيقا ولا جليلا، إلا وباركت لهم في هذه الساعة أعظم البركة يا مبارك يا عظيم المن والعطاء، إنك وحدك ولي ذلك والقادر عليه. لا إله إلا أنت. نصلي ختاما على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا أحبتي على نبيكم وسلموا عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
وأشكركم على حسن استماعكم أيها الأحبة، جزاكم الله خير.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسن